والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. عرفنا قبل ذلك أن الشيطان ذكر في القرآن الكريم كثيرا، وحذر منه رب العالمين سبحانه وتعالى تحذيرا شديدا. فمن اللحظة الأولى للبشرية قد أطنب من اللحظة الأولى للبشرية قد حذر رب البرية سبحانه وتعالى من الشيطان ووساوسه ومداخله ودسائسه، فقال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. من مداخل الشيطان لبني الإنسان تحدثنا عن كثير من هذه المداخل، ولكن جل هذه أو أغلب هذه المداخل تكون بسبب ذنب أو معصية. فمن مداخل الشيطان لبني الإنسان الذنوب والمعاصي. لعلنا تحدثنا قبل ذلك في حلقة كاملة عن احتقار السيئات وتهاون الكثير منا، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا وعلى عصاة المسلمين، اللهم آمين. بصغائر الذنوب كثير من الناس يحتقر السيئات، والله تعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نتحدث عن خطر الذنوب والمعاصي والعواقب الوخيمة للذنوب والمعاصي على الأفراد والشعوب. ماذا يفعل الذنب؟ وكيف يسهل الشيطان للعبد الذنب والمعصية؟ بداية لا بد أن نعلم أن المعصية تورث الذل والخزي في الدنيا قبل الآخرة. وللأسف كثير من الناس ابتلي بصغائر الذنوب. ماذا تضر هذه النظرة؟ ماذا يضر كذا ويضر كذا؟ وكأنه لم يعلم بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. فيا لعظمة هؤلاء الصادقين الصالحين، من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن هذا الأثر يتبين لنا مدى خطورة الحال الذي نعيشه هذه الأيام من استصغار الذنوب وعدم المبالاة بما يقترفه كثير من الناس يوميا من ذنوب وآثام. كثر في مجتمعاتنا تضيع الصلوات، ترك الجمع والجماعات، كثر في مجتمعاتنا أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل بجميع أنواع الحيل، شهادة الزور، الأيمان الفاجرة في الخصومات. وفي نفس الوقت ضاع كثير من شباب المسلمين بعد أن نشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم، فأصبح الشاب لا صلة له بالقرآن، لا صلة له بالمسجد، لا صلة له بالوالدين، لا يعرف إلا المقاهي وقرناء السوء. واقع مرير تحياه أمتنا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذابعود وجاء ذابعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلك، لأنها تكون سببا في هلاك العبد، تكون سببا في هلاكه إذا اجتمعت عليه. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فأول هذه العواقب الوخيمة للذنوب والمعاصي على الأفراد والشعوب، أول شيء أن المعصية تورث الذل والخزي في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى في كتابه: كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول تعالى أيضا: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. لماذا؟ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك الذي تعيش فيه ببعدك عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأيضا قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآيات الثلاث الأخيرة: أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله، بالكلم الطيب والعمل الصالح. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وثبت عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت مدائن قبرص وقع الناس يقتسمون السبيا، أي يقسمون السبايا ويفرقون بينهم، ويبكي بعضهم على بعض. فتنحى أبو الدرداء رضي الله عنه ثم احتبى بحمائل سيفه رضي الله عنه فجعل يبكي. فأتاه جبير بن نفير فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب على منكبيه ثم قال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، إذا تركوا أمره، بينا هي أمة ظاهرة قاهرة على الناس لهم الملك، حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، فصاروا إلى ما ترى بسبب تركهم أوامر الله. وأنه يقول: وإنه إذا سلط السباء على قوم فقد خرجوا من عين الله، ليس لله بهم حاجة، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن تقطقط بهم البغال، ومعنى تقطقط صوت الخيل وهي تضرب بأرجلها على الأرض الصلبة، صوت قوائم الخيل في الأرض الصلبة. فيقول الحسن رحمه الله: إنهم وإن تقطقط بهم البغال وهملجت بهم البرازين، هملجت يعني أسرعت، والبرازين غير العربي من الخيل والبغال. فيقول: إنهم وإن تقطقط بهم البغال وهملجت بهم البرازين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال ابن القيم رحمه الله: إن المعصية تورث الذل، ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله، إن العز كل العز في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول سليمان التميمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. يقول سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، أي عليه أثر هذا الذنب. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمد بي الأعداء، اللهم لا تشمد بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو، ويشمت به في القيامة كل عدو. كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فالمعصية ذل، داوم على هذا الدعاء: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. ثانيا من هذه الآثار، من آثار الذنوب والمعاصي على الأمم والشعوب، حرمان الطمأنينة والأمان والاستقرار للفرد والمجتمع. كلنا يعلم أن الأمن من أعظم النعم، أن تعيش في أمن وأمان، هذا من أعظم النعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. والأمن مرتبط بالإيمان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما إن بدل العباد وغيروا فإن سنن الله لا تحابي. إن بدل العباد وغيروا فإن سنن الله لا تحابي. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بسبب صنيعهم. فالمعاصي سبب رئيسي للخوف والقلق والمصائب والفتن. قال تعالى محذرا من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، بعدها امتن الله على المؤمنين بتذكيرهم بما كانوا عليه من خوف، ثم آمنهم في إشارة إلى أن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مؤذية بالفتن والخوف وانعدام الأمن. فقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبيل للثبات، سبيل للنجاة من الأزمات. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثالثا من آثار الذنوب والمعاصي أن الذنوب تزيل النعم وتنزل النقم. قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي مؤلم. إن أخذه مؤلم، إن أخذه أليم شديد. وثبت عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، أي هي حرام وهم يستحلونها، أي هذه الأشياء حرام وهم يقولون هي حلال، يستحلونها، والحرى أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف إلى آخر الحديث. فالشاهد أن هذه الأشياء حرمها الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في هلاك العبد، حتى قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. لقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا حينما تبتلى بمصيبة أو محنة أو شدة، لعل الله أراد بك خيرا أن تراجع نفسك، فهذه المصائب وهذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن قد تكون قصاصا في الدنيا مما يقترفه أيدي العباد، قد تكون رفعا للدرجات وتكفيرا للخطايا والسيئات. من يرد الله به خيرا يصب منه، إذا أراد الله بعبده خيرا أصابه في الدنيا بالمصائب والمحن والشدائد والفتن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، محص ذنوبك في الدنيا، لأنه يحبك. ومن منا معصوم، ومن منا معصوم، كلنا أصحاب ذنوب. إذا وقع العبد في ذنب سرعان ما يتوب، سرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن أهل التقى، أهل التقى قد يمسهم طائف من الشيطان، نعم، قد يقع في ذنب من الذنوب، نعم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي تذكروا عذاب الله، تذكروا عقاب الله، فإذا هم مبصرون، أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: المعاصي تزيل النعم. ثم قال: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى، فتابعونا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن أثر الذنوب والمعاصي على الأفراد والأمم والشعوب. قلنا من اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من آثار الذنوب والمعاصي أيضا أنها سبب لهلاك الأمم وزوال الدول. قد قال الله تعالى في كتابه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. هذا من أثر الذنوب والمعاصي على الأمم والشعوب، أن الذنوب والمعاصي سبب لهلاك الدول وزوال الأمم. أيضا الذنوب والمعاصي سبب لظهور الفساد ونزول العذاب. يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بأيديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وثبت عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه الإبهام والتي يليها عليه الصلاة والسلام. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأنا أتساءل: هل عرف قديما مرض الكورونا؟ هل عرف قديما مرض الكورونا الذي أقلق الشعب الصيني في يومنا هذا؟ هل كانوا يعرفون هذا المرض؟ هل وجدوا له علاجا لساعتنا هذه؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لم تظهر الفاحشة في قوم قط ويعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ها هو الرئيس الصيني في تصريح له منذ بضعة أشهر يقول لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع إيقاف تطور الصين، هكذا يقول باللفظ الواحد، ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع إيقاف تطور الصين. رجعت اليوم لهذا التصريح لأتأمله وأشاهد عظمة الملك سبحانه وتعالى الذي هزمهم بفيروس لا يرى بالعين المجردة. نعم، لا يرى بالعين المجردة، وجعل الشعب الصيني يعيش في رعب بعد أن أذاقوا مسلم الأجور الويلات وحبسوهم في معسكرات، فأذاقهم الله من نفس الكأس وحبسهم في مدنهم، آية من آيات ربك سبحانه وتعالى. وكأني بالآيات التي تحكي قصة قوم عاد، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. لابد أن يراجع كل واحد منا نفسه وأن نعرف قدراتنا أمام قدرة الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. أيها الإنسان الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد. يا أيها الإنسان، لا بد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وقدرات محدودة، ساعات عمرك محدودة، قدراتك محدودة، إمكانياتك محدودة. والدليل على ذلك قول الشافعي رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، زادني علما بجهلي. فالذنوب والمعاصي سبب لظهور الفساد ونزول العذاب. أيضا هل عرف قديما مرض الإيدز وغيره من الأمراض المعاصرة الكثيرة التي لا يحصيها حصر ولا عد ولا مثال ولا حد؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط ويعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. من مداخل الشيطان أنه يسهل لك باب المعصية، يوقعك في الفاحشة مع أن الوقوع فيها سبب لزوال الدول، حلول العذاب، حلول النقم، أن تعيش عيشة ضنكة كما حكى القرآن: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. سادسا من آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب للفشل والهزيمة. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: وتذهب ريحكم أي نصركم، وقيل وتذهب قوتكم، وذهبت ريح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أحد. انظر ما حدث للمسلمين يوم أحد بسبب معصية واحدة، مع أن قائد الجيش هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين سبحانه وتعالى. يا إخواني، والله إن العقاب يعم الجميع. لو سكتوا على الظلم ولم يأخذوا على يد الظالم، يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم، ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب، فيعمهم العذاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تختص بالمعتدين، بل تتناول من رأى المنكر فلم يغيره. الله أكبر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. ثم روى الحديثين التاليين. الحديث الأول عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. والحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وأيضا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي فيقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب منه قبل أن يموتوا. الله أكبر. فينبغي عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قد بينا ذلك بالتفصيل فضل الله تعالى في الحلقة الماضية، وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، يعني دفعه شيء من الخلف عليه الصلاة والسلام، فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدا. فدنوت من الحجرات فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وها هي بعض النماذج ممن بعدوا عن شرعة العليم العلام، فأحاطت بهم المصائب العظام والأهوال الطوام، من هذه الأمثلة التي أذكر نفسي وحضراتكم بها لعلنا نراجع أنفسنا. قال محمد بن جعفر ابن يحيى ابن خالد ابن برمك: قال أبي لأبيه يحيى بن خالد ابن برمك وهم في القيود والحبس: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس، يعني بعد أن كنا كذا وكذا، تقودنا الأيام إلى أن نحبس وأن نلبس الصوف وأن يفعل بنا كذا وكذا. قال: فقال له أبوه: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. الله أكبر. يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. أين نحن من هذا الفهم؟ لعل دعوة مظلوم ما تعيشه من هم وغم وكرب وذل، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلت عنها ولم يغفل الله عنها. إياك ودعوة المظلوم، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيضا قوم سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين زواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. يقول الإمام القشيري رحمه الله: ما عوملوا إلا بما استوجبوا، وما وقعوا إلا في الوهدة التي حفروا. الوهدة يعني في الحفرة التي حفروا. وما قتلوا إلا بالسيف الذي صنعوا. وقوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أنه قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس: أي من حجة، أي من حجة. وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، وباعد بيننا وبين الشيطان كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم آمين. أيضا من هذه الأمثلة قريش، لقد امتن الله على قريش خيرات عظام ونعم جسام وعطايا لا تعد ولا تحصى. أعظم هذه النعم نعمة الأمن وسعة الرزق. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرما آمنا من سفك الدماء، فيه الأمن والأمان على الأهل والأولاد من أن يصابوا بغارة أو قتل أو سباء، ويتخطف الناس من حولهم. قال الطبري: كان يغير بعضهم على بعض. وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي يجمع إليه، وإنما أريد بذلك يحمل إليه ثمرات كل بلد. قال الله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقول إن اللام بمعنى التعجب، ومعنى الكلام أعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. كانت رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام. أعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أينظروا وتعجبوا كيف من الله عليهم بنعمتي الأمن والطعام ومع ذلك تركوا عبادة الله. للأسف، فماذا فعلت قريش تجاه هذه النعم العظيمة والآلاء الجثيمة؟ قابلوها بالجحود، قابلوها بالنكران، قابلوها بالطغيان، بالتمادي في المعصية والكفران. وهذه بعض صور الكفر والطغيان، فلقد تعددت صور ذلك، منها أولا محاربة الدعوة بكل أشكالها، وحاولوا قتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. أيضا منها الاستهزاء بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأطهر الورى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة، قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، فشق عليهم إذ دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظ. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. ثالثا فبدل الله رغد العيش ضيقا والأمن خوفا، قال تعالى حكاية عن قريش وما حل بهم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يقول الطبري: فأخذهم العذاب، وذلك لباس الجوع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع الذي كان قبل ذلك يرزقونه وهم ظالمون، يعني وهم مشركون. رابعا، ما حدث للأمم قبل قريش كعاد وثمود وقوم نوح وغيرهم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال تعالى أيضا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وطبعا لو أردنا أن ننظر لقوم عاد وثمود ومدين وأصحاب القرية وما حل بهم بسبب الذنوب والمعاصي، فلنراجع القرآن ولنقرأ في تفسيره لنتعرف على مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. قال جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين. انتظرونا في حلقة جديدة في برنامجكم مداخل الشيطان على شاشة قناتكم الحبيبة قناة الرحمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله.